الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الحديث إلى اشتراط إذن الزوج. قال: وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج، أما الواجب فلا. هذا الآن اليوم نتحدث أساساً في البداية عن هذه التفرقة بين الحج الواجب والحج المندوب. ما الدليل على اشتراط إذن الزوج في حج زوجته المندوب؟ هنا في الهامش استدل السيد الترحيني على ذلك بموثقة إسحاق بن عمار أن أبي إبراهيم عليه السلام سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام، تقول لزوجها: أحجني مرة أخرى، أله أن يمنعها؟ قال: نعم. يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا. هذه الرواية من جملة ما استدل به على اشتراط إذن الزوج في حج زوجته المندوب. وأشكل على ذلك السيد أخوي على هذا الاستدلال بأن الرواية تقول أن له أن يمنعها ولا تدل على اشتراط إذنه، هناك فرق بين الأمرين. اشتراط إذنه يعني لا يصح منها إلا بإذنه، أما له أن يمنعها في محالة المانع. فلو لم يأذن ولم يمنع يظهر هنا الثمرة، لم يأذن ولم أيضا وذا لم يمنع. فإذا نحن بحاجة إلى دليل آخر غير هذه الرواية وأمثالها، لأن تتكلم عن المنع، هذه تتكلم عن المنع ونحن نتحدث عن الإذن. السيد عليه الرحمة استدل على ذلك بحاجة الزوجة إلى إذن الزوج في خروجه في خروجها من بيته. واضح أن سفر المرأة إلى الحج حتى لو كانت من أهل مكة وتريد أن تؤدي الحج، فلا بد من خروجها من بيتها للذهاب إلى البيت الحرام لأداء الطواف والسعي، أيضا تحتاج أن تذهب إلى عرفات إلى مزدلفة، فلا يمكن للمرأة أن تقوم بالحج وهي في بيتها. فإذا حيث أن خروج الزوجة من بيتها يلزم أن يكون بإذن الزوج، نستدل بتلك الروايات وبذلك الحكم على أنها لا تستطيع أن تحج إلا بإذن الزوج. ومع ذلك مع ما ذكره السيد عليه الرحمة يمكن أن يقال بأنه الدليل الذي أنا طرحته أو ذكره السيد عليه الرحمة للخروج من البيت يبقى هناك أيضا فاصل، كما أشكلت على الآخرين السيد العروة مثلا، أو أشكلت على الفكرة بالفرق بين الإذن وبين المانع، أيضا قد يشكل بأنه قد يأذن الزوج في الخروج من البيت ولا يأذن في الحج، هو يأذن لها بالخروج من البيت لكن لم يأذن لها في الحج. هل ما ذكره الفقهاء يعني لو فرضنا هكذا، تقول انت تطلعين من البيت اسبوعين 3 اسابيع انا ما عندي مشكلة، لكنه تقومين بالحج انا لا اقبل بادائك للحج. هذا الان حاليا حجها صحيح او غير صحيح؟ عذرهم او جهة النص الموجودة لديهم ارتفعت، لكن قبل احد الموقفين، قبل الوقوف في عرفة وقبل الوقوف في مزدلفة، ارتفع هذا النقص فيهم قبل الوقوفين. هل هذا الحج يجزئ او لا يجزئ؟ يعني الان بالنسبه قد يكون هذا اتى بعمره التمتع كامله، اذا كان فرضه التمتع، يعني اذا كان الان ما اتى به التمتع، طبعا تعبير بفرضه مجازي لانه الان غير مكلف سابقا كان، اذا كان في يعني بالنسبه للاشخاص الذين هم مثله ولكن بدون هذه الموانع التمتع واتى بالتمتع، يعني انتهت عمره التمتع وأحرم إلى حج التمتع مثلا إلى أن ينقضي الموقفان، إذا قضى الموقفان ثم ارتفع العذر انتهى الموضوع، هذا يبقى على استحبابه. أما إذا ارتفع هذا العذر أو هذا النقص قبل الوقوف بحد الموقفين يقول صح وأجزأ عن حجة الإسلام، سيجزئ هذا عن حجة الإسلام على المشهور. يعني على رأي مشهور بين الفقهاء أنه سيجزئهم هذا الحاج ويجددان نية الوجوب بعد ذلك، يغير نيته إلى الوجوب، بدل الاستحباب إلى وجوب. طبعا بالنسبة للمجنون مو ينقل، يؤسس نية أصلا. أما العبد المكلف فبتلبسه به ينوي الوجوب بباقي أفعاله، فالإجزاء فيه أوضح. الإجزاء بالنسبة للعبد أوضح، لأنه أصلا من يعني وإن كان هناك خلاف بالنسبة للصبي وهو صغير أنه عبادة شرعية غير شرعية ومشابه، إلا أنه بالنسبة للعبد واضح أنه مكلف، لكنه غير مكلف بوجوب الحج. فالإجزاء بالنسبة إلى العبد أوضح. جيد، سؤال الآن، هذا ما ذكرتموه بالنسبة إلى العبد مثلا بخصوص، هل يختص بكون المانع هي الرقية فقط؟ إذا لو كان لديه مانعان، الرقية من جهة وعدم الاستطاعة المالية من جهة أخرى، أيضا هذا سيكتفى من بحل القضيتين أو إحداهما قبل الوقوف أو قبل أحد الوقوفين؟ قال ويشترط استطاعتهم له سابقا ولاحقا، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط، فالإجزاء من جهته. يعني هذه الروايات اللي تكلمت تتكلم عن ماذا؟ عن هل قضية هذه، هل نقص هذا لو ارتفع هذا النقص قبل أحد الوقوفين فالحج يجزى عن حجة الإسلام، أما لو كان هناك نقص من جهة أخرى. هذه الرواية ما تفهم.
المفروض المسائل من البداية أنه مع توفر جميع الشرائط عدا البلوغ أو هذا.
جيد. الآن لكن بالنسبة للعابد، العابد لدينا رأيان أو قولان. إنه لا، إذا قلنا أنه لا يملك فواضح أنه سابقا قبل تحرره لم يكن مالكا أصلا. ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه، يعني قلنا بأنه لا يملك، وربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق، وأما اللاحق فيعتبر قطعا. يعني نجمع بين الأمرين، نقول بأن صحيح العبد لا يملك بناء على قبول هذه الفكرة، لكنه لما صار رقا يعني لن نسأل ولن نبحث عن استطاعته فيما سبق، لكن لابد أن تكون لديه استطاعة مالية فيما يلحق، يعني فنكتفي من العابد باستطاعته اللاحقة ولا نبحث عن استطاعته المالية السابقة، لأنه أصلا لم يكن مالكا لشيء، فواضح أنه لا يملك الزاد والراحلة. هذا بناء على هذا القول. نحن بالنسبة لهذه المسألة العبيد وما شابه أو المجنون، بحيث لأنه يعني ليست نور الابتلاء، نكتفي بهذا المقدار. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.